أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السن والمكان وغيرهما إلى آخر المسألة. بعد أن انتهى الشيخ الأنصاري رحمه الله من خيار العيب، ذكر بعض موارد العيب لتنقيح أن هذه الموارد وهذه الأفراد هل هي من أفراد العيب أو لا. تطرقنا في الدرس السابق إلى الثيبوبة في الإماء والأغلب في العبيد، اليوم إن شاء الله نتطرق إلى هذه المسألة، عدم الحيض للأمة ممن شأنها أن تحيض بحسب سنها وبحسب مكانها وبحسب مزاجها. بحسب السن، المرأة يمكن أن تحيض من 9 سنوات إلى 50 سنة في غير القرشية والنبطية. وأما في القرشية والنبطية أو خصوص القرشية فإنها تحيض إلى 60 سنة، يبدأ سن اليأس في 60. وبحسب المكان، لأن المكان الحار تحيض فيه المرأة أسرع، والمكان البارد تحيض فيه المرأة بدرجة أخف وأبطأ بعد. وبحسب المزاج، إذا حادة المزاج ومن منطقة فلفلة مفروض تحيض أسرع. بعض الشعوب حادة المزاج، مثلا الجزائر، سبحان الله، الجزائر وتونس، تونس البرود موجود والجزائر سبحان الله، وهكذا العراق مثلا حارين حدة المزاج، وإيران برود أيضا حدود، سبحان الخالق المصور. عموما إذا كانت الجارية في سن من تحيض ولا تحيض فهذا عيب. طبعا هنا صور 3 كما يقول المحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب. الصورة الأولى أن يكون عدم الحيض كمال لها، كما قيل في حق الزهراء البتول وأن الله قد بتلها عن الدم، وقيل أيضا في بنات بعض الأنبياء، فهذا لا يعد عيبا. الصورة الثانية أن يكون انقطاع الدم لمرض، فهذا يمثل عيب. الصورة الثالثة أن يكون انقطاع الدم لا لمرض، واضح ولا؟ هذا لا يمثل عيب، انقطع الدم لكن لا لمرض، لعارض معين، إجهاد أو غير ذلك، هذا لا يعد عيب من العيوب. موطن بحثنا إذا كان انقطاع الدم لمرض لعيب. ما الدليل على أنه يوجب الرد، أنه عيب يوجب الرد؟ الأمر الأول هذا خروج عن المجرى الطبيعي، خروج عن المجرى الطبيعي عيب. والأمر الثاني الرواية، الرواية السائل يسأل الإمام: اشتريت جارية وبقت عندي 6 شهور وما حاضت، الإمام عليه السلام يقول له أن يردها. التقييد ب6 شهور ورد في كلام السائل لا في لسان الإمام عليه السلام، كلام الإمام مطلق، فلا معنى لتقييد الحكم ب6 شهور. نقرأ المسألة بسيطة لا داعي للإطالة فيها. مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السن، قلنا من 9 إلى 50 أو 60، والمكان إذا المكان حار تحيض أسرع، بارد أبطأ، وغيرهما غير السن والمكان، وهو المزاج، المزاج الحار تحيض أسرع، المزاج البارد تحيض أبطأ، وغيرهما غير السن والمكان من الخصوصيات التي لها مدخل في ذلك، استخدشين في مدخلية في ذلك يعني في الحيض، في ذلك يعني في عدم الحيض. عيب ترد منه الجارية، لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأنه عدم الحيض خروج عن المجرى الطبيعي. الثاني ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل اشترى جارية مدركة يعني بالغة، الإدراك يعني البلوغ والعقل، فلم تحض عنده عند المشتري حتى مضى لها 6 أشهر. هذا السائل يسأل وليس بها حمل، لماذا قال ليس بها حمل؟ لأن الدم ينقطع عند الحمل. طبعا علميان الدم هو عبارة عن البويضة، بويضتين عند المرأة، كل شهر إذا ما تلقحت البويضتين تفسدان وصير دم، لكن إذا تلقحت البويضة واستحالت حملا خلاص ينقطع الدم. طبعا هذه مسألة فقهية فيها خلاف، هل الحيض يجتمع مع الحمل أو لا يجتمع مع الحمل؟ هناك من يرى أنه يجتمع مع الحمل كالشيخ محمد أمين زين الدين رحمه الله في كلمة التقوى، وهناك من يرى أنه لا يجتمع مع الحمل. قال وليس بها حمل حتى ينقطع الدم. قال إن كان مثلها تحيض، مثلها بحسب السن الزمان المكان المزاج، إن كان مثلها تحيض ولم يكن لها ولم يكن ذلك يعني عدم الحيض من كبر، قد تكون يأست، فهذا عيب يعني عدم الحيض عيب ترد منه. بعد بين الموضوع عيب وبين الحكم ترد منه. يعلق الشيخ الأنصاري يقول وليس التقييد بمضي 6 أشهر إلا في مورد السؤال يعني من السائل، فلا داعي إلى تقييد كونه عيبا يعني كون عدم الحيض عيبا بذلك ب6 أشهر كما في ظاهر بعض الكلمات، مثل الشيخ في النهاية صفحة 395 والمحقق في الشرائع الجزء الثاني صفحة 37 والعلامة في القواعد الجزء الثاني صفحة 72. جيد. ثم إن حمل الرواية هذا دفع دخل مقدم، هذا دفع إشكال مقدم، فما هو هذا الإشكال وما هو هذا الجواب؟ إشكال على هذه الرواية المشهور ماذا؟ المشهور أن التصرف يسقط الرد ويثبت الأرش، واضح ولا؟ وهنا في هذه الرواية الجارية 6 شهور عنده، قطعا تصرف فيها ولو بنحو اسقني الماء أو رد الباب أغلق الباب، واضح ولا؟ إذن هذه الرواية منافية لمبنى المشهور. ما هو مبنى المشهور؟ إن التصرف مسقط للرد ومثبت للآرش، مع أن الرواية خلاها عند 6 شهور الإمام قال اردها ولم يثبت له الأرش مقدار التفاوت بين الجارية التي تحيض والجارية التي لا تحيض. الجواب هذه الرواية قرينة على أن المراد بالتصرف ليس مطلق التصرف، المراد بالتصرف هو خصوص التصرف الناقل أو خصوص التصرف المغير للطبيعة، وأما التصرف غير الناقل وغير المغير للحقيقة مثل أغلق الباب ناولين الثوب فهذا ليس بمسقطين. واضح الله إن شاء الله. قال ثم إن حمل الرواية على صورة عدم التصرف في الجارية حتى بمثل قول المولى لها اسقني ماء وأغلق الباب، يعني حمل على عدم التصرف مطلقا، حمل الرواية على عدم التصرف المطلق في غاية البعد. ماذا في غاية البعد؟ من البعيد 6 شهور تبقى عنده وما يأمرها بهذه الأوامر البسيطة، أغلق الباب واسقني ماء. المحق ابن إدريس الحل في السرائيل لم يقبل الرواية مطلقا معه في التصرف المسقط والتصرف غير المسقط. قال وظاهر الحل في السرائر عدم العمل بمضمون الرواية رأسا، يعني من الأساس أسقط الرواية، التصرف المسقط والتصرف غير المسقط 6 شهور أقل من 6 شهور. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية الإباق. الإباق يعني هروب العبد، أبق العبد هرب العبد، هروب العبد عيب بلا إشكال ولا خلاف في أنه من أفحش العيوب، هذا عبدي هرب شخانته، هذا تدل على صحيحة أبي همام ستأتي في العيوب. لكن رواية أبي همام وغيرها تتعارض مع رواية محمد بن قيس التي تقول ليس في الإباق عهدة، يعني ليس في الإباق عهدة على البائع وليس فيها خيار للمشتري. ليس في الإباق عهدة يعني البائع إذا باع العبد إلى المشتري وهرب المشتري وهرب العبد بعد ما يستطيع أن يرد، ما يستطيع يفسخ المعاملة المشتري. واضح إن شاء الله. كيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ الجمع هكذا، لاحظ معي، ستأتي عندنا مسألة عيوب السنة، يعني لو باع عبدا أو باع جارية يحسب من مبدأ السنة، افترض هو في محرم باع إلى ذي الحجة، إذا أحد هذه العيوب الأربعة تحققت يستطيع أن يرد حتى لو انقضت مدة الخيار. مدة الخيار كم يوم؟ 3 أيام خيار الحيوان. من هذه العيوب كما سيأتي البرص، يعني لو مرض أصاد برص خلال سنة يستطيع أن يرده. من هذه العيوب كما سيأتي الجذام على خلافه. من هذه العيوب كما سيأتي على خلاف الإباق. هي 4 عيوب مسلمة، من الأمور المسلمة البرص، من الأمور المسلمة القرن، أن تكون قرناء فيها عظم في فرجها بحيث يمنع دخول قضيب الرجل. لكن في عيوب مختلف فيها، منها الجذام ومنها الإباق. هل الإباق هذا عيب خامس أو لا؟ صارت عندنا روايتين، رواية أبي همام أدخلت الإباق ضمن العيوب، رواية محمد بن قيس نفت العهدة عن عيب الإباق. مقتضى الجمع أن الإباق عيب لكنه ليس من عيوب السنة. العيب متى يوجب الفسخ؟ العيب إذا وقع قبل العقد أو بعد العقد وقبل انقضاء مدة الخيار، يعني 3 صور، إما يصير العيب قبل العقد أو أصير بعد العقد وقبل القبض، أو بعد القبض وقبل انقضاء مدة الخيام، يكون في عهدة البائع رجع على البائع. لكن إذا حصل العين بعد العقد وبعد انقضاء مدة الخيام فهذا يكون في عهدة المشتري لا في عهدة البائع، إلا في العيوب الأربعة التي ستأتي: البرص والقرن إلى آخره. إذن مقتضى الجمع بين الروايتين رواية أبي همام تثبت أن الإباقة عيب، رواية محمد بن قيس لا تنفي أنه عيب وإنما تنفي أنه عيب من عيوب السنة. نقرأ هذا المقدار. مسألة: الإباق عيب بلا إشكال ولا خلاف، لأنه من أفحش العيوب، وتدل عليه صحيحة أبي همام موجودة في الوسائل جزء 12 صفحة 411 الباب 2 من أبواب أحكام العيوب الحديث الثاني: الآتية في عيوب السنة. في الحاشية هنا يقول حاشية 2: لم نعثر عليها فيما يأتي. هي موجودة، الرواية موجودة، لكن الشيخ الأنصاري ذكرها، المقطع اللي فيه إباق حذفها. وين موجودة؟ صفحة 384. وفي الصحيح عن محمد بن علي، الراوي محمد بن علي، قيل وهو مجهول أن محمد بن علي مجهول، واحتمل بعض كونه الحلبي، محمد بن علي الحلبي، عنه عليه السلام، عنه عليه السلام عن من؟ عن الإمام الرضا سلام الله عليه، قال: يرد المملوك من أحداث السنة، يعني إذا حدث حدثون أثناء السنة، واحد من الجنون، اثنين والبراس، ثلاثة والقرن. هذه الأمور الثلاثة مسلمة، يعني إذا استجن خلال سنة أو صار أبرص أو صارت المرأة قرنا. قال: قلت وكيف يرد من أحداث السنة؟ يعني ماذا تقصد من أحداث السنة؟ فقال عليه السلام الإمام: هذا أول السنة، يعني المحرم، فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه هذه الخصال، يعني الجنون والبرص والقرن، ما بينك وبين ذي الحجة رددت على صاحبه. ثم يعلق الشيخ الأنصاري: وهذه الرواية لم يذكر فيها الجذام، ذكر ثلاثة، الرابع الجذام ما ذكره. واضح، ومن أقرأ هذا في الدرس القادم إذا الله وفق نأخذها. جيد مولانا، الرابع المذكور هنا هو لما قال رددت على صاحبه، في الرواية هكذا موجود في أسفل الرواية، فقال محمد بن علي: لو أبقى، هذا ما موجود هنا لكن موجود في الوسائل، لو أبقى الإمام عليه السلام يقول إذا أبقى لا يحكم إلا إذا قامت البينة على الإباق عنده، يعني لابد أن تقوم البينة على الإباق عنده. فالرواية ثبتت، الإمام يقول إذا قامت البينة على أن العبد أبقى عند البائع. واضح ولا؟ خب نرجع إلى أصل المطلب. ويمكن حملها على أنه ليس كعيوب السنة، لكن في رواية محمد بن قيس أنه الإباق، أنه ليس في الإباق عهدة، يعني عهدة على البائع وخيار للمشتري، لا يوجد خيار للمشتري، والإباق ليس في ذمة البائع. ويمكن حملها رواية محمد بن قيس على أنه الإباق ليس كعيوب السنة، يكفي حدوثها بعد العقد، عيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد إلى مدة سنة، كما يشهد قول، يعني يكفي للرد، كما يشهد قوله عليه السلام في رواية يونس: إن العهدة في الجنون والبرص سنة، بل لا بد من ثبوت كونه كذلك عند البائع، لا بد من ثبوت كون العبد كذلك يعني آبقا عند البائع، وإلا لو لم يكن آبقا عند البائع فحدوثه وحدوث الإباق عند المشتري ليس في عهدة البائع، ولا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع، إذا ثبت وجود الإباق عند البائع. إذن الإباق ليس من أحداث السنة، لو من أحداث السنة لكان حصول الإباق عند المشتري لمدة سنة يوجب جواز الرد على البائع. في النهاية طرق لهذه المسألة، هل يكفي أن يأبق مرة واحدة أو لا بد أن يتكرر الإباق؟ وجهان، لكل منهما وجه. أما بالنسبة إلى الوجه التكرار، أنه إن شك في تحقق العيب، القدر المتيقن من العيب هو ماذا؟ التكرار. هذا وجه ماذا؟ وجه أنه لا بد من الاعتياد، اعتاد الإباق. ووجه آخر يقويه الشيخ الأنصاري وفاقا لظاهر الشرائع وصريح التذكرة، أن نفس الإباق بنفسه نقص بحسب العرف، العرف يرى نقصا ولو مرة واحدة. واضح ولا؟ قال: وهل يكفي المرة عنده عند البائع أو يشترط الاعتياد عند البائع عن اعتياد الإباق؟ قولا: من الشك في كونه عيبا، هذا وجه الاعتياد. نعم، لا مو وجه المرة، من الشك في كونه، من الشك يعني في كون الإباق عيبا، يعني العيب هو ليس مجرد الإباق، العيب اعتياد الإباق. فما هو وجه اشتراط الاعتياد؟ أن نقول هكذا: إذا أبق مرة واحدة نشك في صدق العيب، إذا اعتاد الإباق نتيقن من أنه عيب. فإذا هذا من الشك في كونه عيبان، هذا وجه إلى ماذا؟ إلى اشتراط الاعتياد، وليس وجها للمرة. صار واضح ولا؟ وبعبارة أخرى، خلك وياي يا مولانا، خلك وياي نجيبها بعبارة علمية، نقول بجيب الصياغة وبعدين بشرحها اقتصارا على القدر المتيقن فيما خالف أصالة اللزوم. واضح العبارة؟ الأصل في البيع اللزوم، نخرج عن أصالة اللزوم في مورد العيب، هذا العيب في قدر متيقن وفي قدر مشكوك، القدر المتيقن هو اعتياد الإباق، القدر المشكوك من العيب هو الإباق مرة واحدة. فإذا شكينا في صدق العيب والتمسك بالعيب لرفع أصالة اللزوم، هذا مخالف للأصل، الأصل اللزوم، فنقتصر فيما خالف أصالة اللزوم في البيع على القدر المتيقن وهو اعتياد الإباق. فنقول: نشترط الاعتياد اقتصارا فيما خالف أصالة اللزوم على القدر المتيقن وهو الاعتياد على الإباق، دون الشك في تحقق العيب وهو الإباق مرة واحدة. صار الآن واضح؟ لا ترجعها، صارت على المرة أو على الاعتياد. قال: وهل يكفي المرة عنده أو يشترط الاعتياد؟ قولان: من الشك في كونه عيبا، يعني من الشك في كون المرة عند البائع عيبا، فلا بد من الاعتياد اقتصارا فيما خالف أصالة اللزوم على القدر المتيقن. والأقوى ذلك، والأقوى ذلك يعني المرة عنده، يعني كلا الضميرين يرجعون إلى المرة، من الشك في كونه الهاء المرة عند البائع، والأقوى ذلك يعني المرة عند البائع، وفاقا يعني من أجل موافقة ظاهر الشرائع المحقق الحلي وصريح التذكرة العلامة الحلي. شوف لاحظ في الحاشية التذكرة وفيه والمرة الواحدة في الإباق تكفي. وأما القول في الاعتياد فقد نسبه في المسالك إلى بعض الأصحاب وقال وهو أقوى، وقال في الروضة والأقوى اعتبار اعتياده. هنا من والأقوى ذلك في مقابل الشك في كونه عيبين، عرف أن المراد الأقوى ذلك المرة، وفاقا لظاهر الشرائع وصريح التذكرة لكون ذلك يعني الإباق مرة عند البائع بنفسه نقصا بحكم العرف، ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعا. واضح ولا؟ يكفي أنه يأباق ويهرب عند من؟ عند البائع. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذ. به به به، يلا شوف، لأن هذه المسألة فيها كلمات الغاز ستتكرر عندنا عدة مفردات، أغلب هذه المفردات تعود إلى محصلة واحدة، مفردات في اللغة العربية. هذه المفردات تعود إلى أمرين. الأمر الأول إن السائل يصير إليه رواسب، هذا السائل قد يكون زيتا، قد يكون سمنا، قد يكون مائعا آخر. هذه الرواسب التي تنزل إلى الأرض وما تكون جزء من الزيت يسمونها دوردي، وأحيانا يسمونها ثوفل. هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية ترجع إلى الوعاء والظرف الذي يضم المظروف، الوعاء الذي يضم الماء أو السمن أو الزيت أو الماء. هذا الوعاء قد يكون من جلد وقد يكون من غير جلد. هذا الوعاء أحيانا يطلق عليه زق، أحيانا يطلق عليه عكة إلى آخره. خلاصة هذه المسألة، افترض واحد اشترى رطل زيت، اتضح بعد ذلك أن في رواسب كثيرة ليست بزيتين. في هذه الرواية الإمام عليه السلام يقول، الإمام علي يقول يرجع عليه بمقدار الدردي سمنا. يعني افترض هو اشترى كيلوين سمن، كيلوين دهن، الدردي طلع كيلو، يقول لي رجع عليه كيلو سمن كيلو دهن. يقول لي أنا بعته كل جملة واحدة، بعته باصطلاحنا الدبب لوباها، بعت الوعاء بما حمل. الإمام عليه السلام يقول صحيح أنت بعت الوعاء بما حمل، لكن هو اشترى الوعاء الذي فيه السمن وليس فيه شيئا غريبا، فلو اتضح أنه داخل الوعاء حجرة، هذه الحجرة ما تدخل ضمن المبيع. ثم يقع الكلام في التخريج، لأن هذه الرواية مخالفة للأصل المقرر عند الفقهاء من أنه إذا وجد عيب يخير المشتري بين الرد أو العرش. يعني إما أن أرد السمن وإما أن يأخذ مقدار التفاوت بين السمن السليم والسمن الذي فيه دردي. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الرواية لم يحكم بالراد ولم يحكم بالعرش، وإنما حكم بلزوم البيع، المعاملة لازمة، وحكم بلزوم إرجاع مقدار الدردي سمنا. فيقع الكلام في كيفية تخريج هذه الرواية. هناك عدة وجوهات، عدة وجوه، لكن بعيدة وغير تامة. من هذه الوجوه، الوجه الأول أن نحمل كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يأمر بإرجاع مقدار الدردي سمنا نحمل على الأرش، يعني هذا مقدار الأرش، هذا هو مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب. لذلك الإمام قال هذا المقدار التفاوت هو مقدار الدردي، أنت اجعله سمنا. لكن هذا بعيد، من قال أن من ناحية القيمة المالية هو مقدار الدردي سمن هذا هو الأرش، هذا هو مقدار التفاوت بين الصحيح والمعين؟ هذا التخريج الأول. التخريج الثاني أن نقول إن المعاملة وقعت كلية على السمن الكلي، يعني وقعت على كيلوين من السمن، فالمعاملة كلية. في المعاملة خارجين في التطبيق، هو جاء بسمن ناقص، سمن فيه دردي، إذن المعاملة صحيحة لأن المعاملة لم تقع على الجزئي وعلى السمن الخارجي على هذا السمن، لا، المعاملة وقعت على الكل. واضح ولا؟ وبالتالي مثل الآن معاملة تارة المبيع يعني العوض أو المعوض جزئي خارجي، واحد منهم مغصوب تبطل المعاملة، وحيانا المعاملة على كل سيارة بكذا دينار كله، ثم هو سرق السيارة وجابها أو سرق كذا دينار وأتى به، ما تبطل المعاملة. واضح ولا؟ يطالب بإرجاع أموال غير مستحقة. واضح إن شاء الله. هنا نفس الشيء، المعاملة على سمن كلي، فيطلب منه ماذا؟ أن يرجع هذا الناقص ويأتي بمقدار الدردي سمنا. مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر. الثفل، احنا لا بأس نرجع إلى المفردات في نفس هذه النسخة كتاب المكاسب الجزء السادس الأخير من الخيارات في نهاية الجزء، وهذه طبعة مجمع الفكر الإسلامي 6 أجزاء. في الجزء الثاني من كل مبحث المفردات الغريبة، يعني الجزء الأول والثاني مكاسب محرمة، في نهاية الجزء الثاني المفردات الغريبة في المكاسب المحرمة، الجزء الرابع الجزء الثالث والرابع كتاب البيع، في نهاية الجزء الرابع المفردات الغريبة الواردة في البيع، بعد الخيارات الجزء الخامس والسادس، في نهاية الجزء السادس المفردات الغريبة. هذا الجزء السادس إذا تراجع صفحة 316 معجم المفردات، الثفل صفحة 323، وبحسب الحروف الأبجدية يقول الثفل ما رسبت خثارته، يعني بقيته، وعلى صفه من كل شيء، وقيل ما استقر تحت الشيء من كدره، والكدر نقيض الصفاء. طبعا هناك هم اختلافات في هذه المعاني تراجع أقرب الموارد وغيرها، لسان العرب وتاج العروس. إذن عرفنا أن المراد بالثوف الأشياء المترسبة، يعني هذا زيت ليس بصافي، فيه رواسب، فيه ثفل، الثفل الخارج عن العادة، فيه ثفل عادة فيه ترسب قليل. مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر، في الزيت يعني في دهن الزيت، والبذر يعني في دهن البذر، والمراد بدهن البذر دهن بذر الكتان ونحوهما، مثلا زيت الزيتون وغيره. عيب يثبت به الرد والآرش لكون ذلك الثفل خلاف ما عليه غالب أفراد الشيء، يعني الثفل الخارج عن العادة. وفي رواية ميسر بن عبد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يشتري زق زيت يجد فيه درديا، الزق الوعاء، الدردي الرواسب. يلا خلنا نشوف الآن شنو يذكرون. نروح حرف الزاء، الزق، صفحة 326 الجزء السادس. الزق وعاء مصنوع من الجلد يتخذ لما يشرب ونحوه، جمعه زقا. شوف من اللغة العربية فيها إبداعات وفيها تفاصيل. مثلا الصوت، لكل صوت اسم. مثلا تقول صوت الضفادع، ماذا تقول؟ نقنقة، نقنقة الضفادع. تقول حفيف الشجر، يعني صوت الشجر حفيف. هنا أيضا الوعاء إذا من جلد إلى اسم، إذا من جلد يسمونه زق، إذا مو من جلد على أيام بلاستيك، ذيك الأيام ما فيه، لو فيه حطوا إلى اسم، واضح ولا؟ وبعد على المظروف الوعاء اللي يخلون فيه الزيت إلى اسم، واللي الوعاء اللي يخلون فيه العسل إلى اسم، والوعاء اللي يخلون فيه ماء إلى اسم، والوعاء اللي يخلون فيه سمن إلى اسم. سبحان الله، هذا معنى الزق، وعاء مصنوع من الجلد يجد فيه درديان. ما هو الدردي؟ نروح إلى الدار صفحة 325. الدردي ما يركض في أسفل الزيت، بل أسفل كل كل مائعين. يعني صار الدردي تقريبا مثل ماذا؟ مثل الثفل. الثفل ما رسبت خثارته وعلى صفه من كل شيء، ما استقر تحت الشيء من كدره. هنا الدردي ما يركد في أسفل الزيت، بل أسفل كل ماء، نفس الشيء تقريبا. في الرجل يشتري زق زيت يجد فيه درديا. قال: إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده، وإن لم يعلم فله أن يرده. نعم، في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام الإمام الباقر أن عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة. ما المراد بالعكة؟ لا إله إلا الله، الراجع حرف العين. العكة صفحة 328. زقيق صغير ووعاء مستدير من الجلد. إذن ما الفارق بين الزق وبين العك؟ العكة مستدير وصغير، الزق مو لازم مستدير، هذا لأن مستدير وصغير سموه عكة. العكة زقيق صغير ووعاء مستدير من الجلد أصغر من القربة، يوضع فيه السمن. السمن راجع الزق. يصير تزقزق الطيور ولا تزقبها المشكلة. يشتري زق زيد يجد فيه درديا. قال إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت. نعم في رواية السكون عن جعفر عن أبي أن علي عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا نا لله رب يعني واش قلت لك كلها تعود إما إلى الوعاء وإما إلى الرواسم. هنا الوعاء أخذنا وهو العكة الرب تطلع رواسم. يلا وين الراء؟ نروح إلى حرف الراء صفحة 325. الرب دبس الرطب إذا طبخ ورب الفواكه كله من هذا القبيل. موجود الآن في الإيرانيين يقولون رب جوجه يعني صلصل الطماطم صلصل الطماطم. يقولون رب أنار يعني دبس الرمان. طبعا الشهيدي في حاشيته يقول هنا المراد بالرب ليس دبس الرطب إذا طبخ، هذا معناه اللغوي الصحيح، لكن المراد بالرب هنا رواسب السمن. وإلا وش دخل الدهن السمن؟ فرق بين الزيت والسمن. السمن هذا الحيواني اللي يصير جامد هذا سمن، غير الزيت الذي يكون مائع. إيش دخل الشي يسمونه رب أنار أو اللي هو شي يسمونه هذا دبس الرطام؟ إيش دخل دبس الرطب في السمن؟ يعني يريد يقول لك أن هذه الرواسب صارت كأنها دبس مال رطب. قال أن علي عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة. يعني ماذا احتكرها حكرة؟ يعني باعها جملة. فوجد فيها ربا فخاصمه هذا المشتري، خاصم البائع إلى علي عليه السلام. فقال له علي عليه السلام لك بكيل الرب سمنان، يعني هذا الرب مقدار سمن تأخذ. فقال له الرجل إنما بعته، قال له الرجل البائع إنما بعته منه حكرة، يعني جملة واحدة أنا بايعنا كامل بالجملة. فقال له علي عليه السلام إنما اشترى منك سمنا ولم يشتري منك ربا، ما اشترى هذا الدبس وما اشترى هذه الرواسب. قال في الوافي، من هو؟ فيض الكاشاني. ما هي ميزة الوافي؟ ميزتان بل ثلاث، وإلا الوافي ما أضاف شيء على الكتب الأربعة. فيض الكاشاني جمع الكتب الأربعة، الكافي للكليني والفقيه للصدور والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، ما أضاف عليهما شيء، بخلاف الحر العاملي أضاف عليهما في الوسائل من أضاف على الكتب الأربعة 70 كتاب، وبخلاف صاحب البحار أضاف ما شاء الله من كتب السنة والشيعة. صاحب الوافي ما أضاف شيء، لكن ميزة الوافي في ثلاثة أمور. أولا ضبط النص، في ضبط المتن أدق من أدق الكتب. اثنين ضبط السند، لذلك لاحظ دائما السيد الخوي في معجم الرجال قال وفي الوافي كذا، يضبط السند رجالي متميز فيض الكاشاني. والثالث ضبط المفردات، يشرح شرح موجز لكن عنده ضبط للمفردات. قال في الوافي يقال اشترى المتاع حكرة أي جملة، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في ذكر مسائل هذه المسألة، يبقى الكلام في عدة مناقشات وأمور ذكرناها إن شاء الله هذه نأخذها في الدرس القادم، وهذه الرواية بظاهرها يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.